ولم يحده بحد. العرف والعادة معلومان يا اخوان، وهو ما اشتهر بين الناس من المعاملات ومن الأقوال والأمور التي يحتاجونها فيما بينهم يعني مال إخوان لقيام أمور الحياة والتعامل وغير ذلك. قال هنا: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، أمر بأمر أو نهى عن أمر، ولم يذكر حده ومقداره وكيفيته، ولكن أطلق ذلك. فمن القواعد أو مما يعرف به قدر الشيء وكيفيته وحده الواجب، وحده الواجب الذي أراده الشارع فيما أطلقه من حكم، الرجوع إلى العرف والعادة. طيب، لكن هنا يا أخوان لا بد من أمر مهم، وهو ما هو العرف وما هي العادة التي يرجع إليها في ضبط الحكم الشرعي الذي أطلقه الشارع ولم يبين حده وكيفيته وقدره. الجواب يعني يقول العلماء: المقصود بالعرف والعادة التي يحال إليها بيان حد الحكم الشرعي الذي أطلقه الشارع ما كان يعني ما يقول مأخوذا من غالب العرف والعادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في إبطال التحليل وابن القيم لإعلام الموقعين: وأحكام الشريعة مبنية على الغالب، مبنية على الأحوال والأمور الغالبة. قالوا أو قال: والأحوال النادرة، الأحوال النادرة لا يلتفت إليها ولا تنبني عليها الأحكام. إذن فالعرف والعادة اللذان يعني ما يقال تحد بهما الأحكام المطلقة لا بد من اعتبار غلبة العرف وغلبة إيش؟ العادة. فإذا كانت هناك بعض الصور النادرة التي خرجت عما غلب يعني تعارف الناس عليه واعتيادهم عليه، فلا يلتفت إلى هذه الأحوال النادرة، إلى هذه الأحوال النادرة، لأن أحكام الشريعة مبنية على إيش؟ على الغالب. بالمثال يا إخوان يتضح الحكم. يعني مثلا الآن الشرع جعل من شروط ثبوت الحد بالسرقة الحلز، وهو ما تحفظ به مال يا إخوان الأموال، ما يحرزها ويحفظها. فالشارع شرط في ثبوت الحد في السرقة أن يكون أخذ المال من حرز يحفظه، لكن لم يبين ضابط هذا الحرز، لم يبين ضابط هذا الحرز وأطلقه. فهذا دليل على أن الشرع أحال ضابط الحرز إلى ما تعرف عليه الناس. فعلى هذا ينظر في الأمر المشروع، فما هو عرف الناس في هذا البلد فيما يحفظ هذا المال، وما هو الذي يكفي في صيانته من ماذا؟ من السرقة. فما تعرف عليه الناس كان هو الحرز المعتبر الذي إذا سرق السارق منه ثبت في حقه حد إيش؟ السرقة. فمثلا المواشي إذا عرف أهل البلد أن حرزها، إذا غلب عرف أهل البلد وعادتهم، غلبت عادتهم في حفظ المواشي في حظيرة. بعض البلدان يا أخوان حرز المواشي أن توضع مال يا أخوان في حظيرة، أن توضع في حظيرة، يعني مال يا أخوان ليس فيها بوابة ولا فيها أقفال ولا شيء من ذلك، ولكن حظيرة إما من الحطب وإما من شيء من الأحجار التي يعني كما سمعتم ليست مغلقة ولا مطبقة بالسقف ولا بالأبواب يعني مال إخوان المحكمة، وإنما مجرد إيش؟ حظر عليها حتى لا تضيع. فغالب العرف في بعض البلدان حفظ المواشي في مثل هذه إيش؟ الأماكن، في مثل هذه إيش؟ الأماكن. إذن فضابط الحرز الذي من سرق منه ثبت بحق حد السرقة إذا وضع المالك غنمه في حظيرة إيش؟ معلومة، في حظيرة المال يا إخوان معلومة. فإذا كان هذا هو الغالب وهذا هو الأكثر في عرف الناس، فإذا كان في بعض المحال من يعني ما يقال الأماكن ربما يحتاج إلى حفظها في أماكن مغلقة، في أماكن ما يقال مغلقة بالسقوف والجدران والأبواب، لكن هذا أحوال نادرة في بعض الأماكن، والغالب أن الحظيرة كافية في مال إخوان في حفظ المال. إذن فالحكم ينبني على هذا الغالب، فمن سرق من حظيرة مواشيا بلغت قدر أو النصاب السرقة التي يثبت معها القطع كان هذا الحرز كافيا في ثبوت حد القطع. وكون بعض الصور خرجت عن هذا الحد لأنه لا بد من حفظها في مكان مطبق بالسقف والجدران والأبواب المغلقة، فهذه أحوال نادرة لا تنبني عليها مال إخوان الأحكام، لا تنبني عليها مال إخوان الأحكام. وهكذا أيضا مثاله ما يتعلق بحد اللقطة التي يجب تعريفها، لأن من اللقطة يا إخوان ما هو حقير ومنها ما هو إيش ذا أهمية، وإنما يعرف من اللقطة ما كان له إيش شاك وليس بحقير، وليس مال إخوان بحقير. طيب هذا الضابط لا نجد في الشرع نصا يحد اللقطة التي يجب تعريفها بحد وضابط إيش معين، فهذا دليل على أن الأمر محال إلى مال إخوان إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. والعرف المعتبر هو ما غلب فيما بينهم، والعادة المعتبرة هي ما غلبت إيش فيما بين أهلها، ما غلبت بين إيش أهلها. فإذا كانت بعض الصور خرجت وهي نادرة فلا يتعلق الحكم بها وإنما يتعلق إيش بالغالب. فمثلا 500 ريال لو نظرنا في عرف الناس مثلا في هذا البلد، هذا القدر من المال ما يعني قدر ليس بلا إيش أهمية، قدر ليس ما يقال بلا أهمية، لأن من ضاعت عليه أو من فقد 500 ريال لا يحصل ولا يتعلق به ضرر ولا فساد يعني عليه في دنياه لا يتحمله، لأنه مبلغ إيش زين، هذا ما تعارف عليه الناس في هذا البلد غالبا. وإن كان بعض الناس في نادر الأحوال هذا المبلغ له أهمية، لكن هذه أحوال نادرة، هذه أحوال إيش نادرة، وأحكام الشرع المحالة التي يحيلت حدودها وكيفياتها ومقاديرها إلى العرف والعادة يلتفت إلى العرف والعادة إيش الغالب. فإذا كان الغالب أن 500 ريال ليس لها شأن، إذن فمثلها لا يعرف، فمثلها ما يقول لا يعرف، والأحوال النادرة والأحوال النادرة لا تتعلق بها الأحكام. هذا معنى قول شيخ الإسلام وابن القيم يعني إيش الشرع مبني على الغالب والأحوال النادرة لم يعلق الشارع أحكام الشريعة بها. وهذا يا إخوان ينبني عليه بعض الأحكام الأصولية التي سبقت في القاعدة السابقة، التي سبقت في القاعدة السابقة، ولها واقع في يعني ما يا إخوان أو بين أهل العلم. فمثلا متى يكون الإنسان علم عنه الانحراف والابتداع في دينه؟ إذا غلب فيه ماذا يا إخوان اتباع المتشابهات، بمعنى أنه علم منه الهوى وعلم منه التمادي وعلم منه تلمس المتشابهات لتأييد باطله. ففي مثل هذه الحالة يعرف أنه متبني لماذا يا إخوان للباطل، لما غلب عليه ماذا يا إخوان من يعني أسباب الانحراف عن جادة الحق. أما من يحصل منه الزلل والانحراف في نادر من الأحوال من غير أن يظهر منه العناد والتمادي واتباع المتشابهات والإصرار على الخطأ، فمثله لا يحكم عليه ما يقوم بالانحراف. ومن هذا المنطلق يعني قال أهل العلم العالم المعروف بالعلم والسنة والدب عن الحق والنصرة للحق إذا حصلت منه البدعة أو الزلة ولو في الأصول لا يبدع، لأن هذه الزلة منه لم تكن عن تبن لمنهج الانحراف ولا عن اختيار لطريق إيش الضلال الذي لا يختاره إلا من مالت نفسه واختار الردى طريقا له، وهذا يظهر بالنظر إلى حاله الذي ينطبق تنطبق عليه طائفة مثل هذه القاعدة. ولهذا كان ممن بنى على مثل يعني على هذه القاعدة أن من كثر خطأه في الحديث إيش ترد، لأن كثرة الخطأ يدل على عدم إيش الضبط. إذن فيثبت للشخص الذي غلب فيه الخطأ والخلط في الرواية حكم الضعف وعدم إيش الاعتبار عملا بالباعلة بني إخوان غلبة حصول الشيء، لأنه غلب فيه هذا الحكم وهذا الوصف. إذن لابد من أن يكون الحكم قائما على ما غلب فيه. إنسان غلب فيه يعني بني إخوان التخليط في المسائل العلمية وعدم الضبط لها وعدم التحري فيها، هذا لا يعتمد، والواجب الحذر والتحذير منه والحجر عليه من قبل إيش ولاة الأمور، كما أشار أو قال هذا شيخ الإسلام في الرد على البكري في الاستغاثة لما ذكر أن هذا لا يضبط الأحكام ولا يحذرها، قال ولهذا يجب الحجر عليه من قبل إيش ولاة الأمور، لأن في إتاحة المجال له وحاله كما ذكر هو كثرة التخليط وعدم الضبط لأحكام الشريعة وتحري الصواب فيها، هذا يترتب عليه مال إخوان إفساد وإضرار لمال إخوان عامة الناس وللمسلمين. فلأنه لما عرف عنه وصار دأبه وعادته يعني مال إخوان التخليط وعدم الإصابة والخروج عن الحق وعدم التحري وضبط المسائل العلمية، دل ذلك على أنه ليس من أهل الشام الذين يوثق بعلمهم ويعتمد عليهم. وابن سيرين رحمه الله تعالى يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا إيش دينكم. فالدين لا يؤخذ إلا من متحري ومن عارف به وقادر على معرفة أحكامه وضبطها ضبطا صحيحا على وفق قواعد الشريعة ووصول الاستدلال، لكن ما الإخوان اجتهادا وضبطا صحيحا. فمن علم عنه كثرة التخليط ومخالفة الصواب وعدم التحري فهذا مما يجب ما الإخوان اجتنابه وعدم الاعتماد والثقة به، لأن الاعتماد عليه والالتفات إلى ما يقوله أو ما يقرره هذا قد يعلم الناس في دينهم لما الإخوان للفساد. وهكذا من عرف عنه أو أن من عادته ومن دأبه الميل إلى جانب من الحرام، إما التساهل والتفريط بالدفاع عن أهل الباطل أو المحاماة عن المبطلين أو نحو ذلك، فقد جنى على نفسه، لأن من صار هذا دأبه وهذه سجيته تارة يحامي عن زيد وتارة يحامي عن عبيد وتارة يخاصم يعني أهل الحق من أجل ذلك المفتون أو من أجل ذلك يعني المذبذب، فهذا دليل على تفريطه وعلى تميله في منهجه، لأن ذلك غالب فيه ولأنه كثر فيه ذلك، فدل على أن ذلك هو منهجه وطريقه الذي اختاره إيش لنفسه، بخلاف من حصل منه زلل في حين من الأحيان ربما دافع الإنسان عنده بعض الأمور، لكن ليس هذا دأبه ولا عادته، ولكن زل في بعض المواضع فلا ينسب إليه منهج إيش التمييع ولا ينسب إليه منهج التفريط، وإنما ينسب هذا الأمر وهذا الحكم بهذا الطرد إلى من صارت هذه سجيته وعادته من حين إلى آخر ومن شخص إلى آخر ومن قضية إلى مال إخوان إلى أخرى. فمثل هذه القاعدة يا إخوان ربط الأحكام بالعرف وبالعادة الغالبة يستطيع الإنسان أن يميز بها كثيرا من الأحكام المتعلقة بالأحكام العملية التي جاء إطلاقها ولم يحدها الشارع بحد ولم يقدرها بقدر ولا بكيفية معينة، ويستطيع أيضا أن يميز بين أحوال الناس في علمهم وفي استقامتهم وفي منهجهم وفي سلوكهم وفي طريقتهم إلى غير ذلك. تستطيع أن تضبط خلق الرجل إذا كان يغلب فيه يعني حسن الخلق وحسن المعاملة وحسن القول ورقصه، فإذا حصل منه بعض إيش الخلق بنادر من الأحوال أو بعض القول الذي هو خارج عن الأصل في بعض المواضع فلا يحكم عليه بأنه صاحب إيش سوء خلق ولا بأنه فاحش القول، لأن هذا لأن الأحوال النادرة لا تناط الأحكام إيش بها، وإنما تناط الأحكام على الأحوال إيش الغالبة، تناط الأحكام بالأحوال الغالبة. فلهذا يعني من صار دأبه في أمر أو خلق أو سير أو منهج فليتحمل ما جنى ولا يلوم الناس على ما ينظرون إليه فيه من خلال ما كان دأبه وسجيته وغلب فيه. فكل شاة كما يقال في رجلها ايش ست نار. من عمل يعني من يقال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالإنسان ينبغي أن يستفيد من مثل هذه القواعد ولو في المجالات الدعوية وتمييز أحوال الناس والرجال علما وعملا ودعوة وأخلاقا ومنهجا وسلوكا وثباتا إلى غير ذلك. فالعلم يا أخوان ما نبع، العلم ما نبع وما أثمر يعني في صاحبه بصيرة وتمييز بين الحق والباطل والمحق والمبطل والمتحري وغير المتحري والثابت والمدبدب والمنحرف وغير المنحرف إلى غير ذلك. قال وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج إلى كل واحد منها، يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها معناها وضابطها أو قدرها أو كيفيتها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها، ذكر أنها خمس صلوات، وذكر أن هذه الصلاة قدرها أربع ركعات، والركعة فيها ركوع وسجود، فيها ركوع وسجودان وجلسة استراحة وقيام وفاتحة إلى غير ذلك. هذه كلها ماذا يا إخوان؟ هذه كلها تحديدات. قال الذي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. أمر الله بالصيام ثم حد الصيام بشهر في العام، أمر الله بالحج ثم حد الحج وقدره وبينه بأفعال معلومة وأقوال إيش معلومة. أمر الله سبحانه وتعالى يعني مال يا أخوان بالدخول بالإسلام ثم حد ذلك وبينه بالنطق مال يا أخوان بالشهادتين والكفر بما يعبد من دون الله. نهى الله سبحانه وتعالى وحرم الابتداع في الدين، ثم جاء حده بمال يا أخوان بالإحداث في الدين بما ليس على يعني مال يا أخوان بما لم يحل يعني يشرعه الله ويثبته الله ورسوله، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فتميز بهذا أن حد البدعة ما لم يأذن به الله ولا رسوله ولم يشرعه الله ولا رسوله، وهكذا يا إخوان سائر الأحكام المحدودة. قال وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. الزكاة جعل الشارع لها أنصبة إيش معينة وقدرا وحدا معينا، نصاب وحول، وهكذا الحج والصيام كما سبق. قال وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها، يعني لم يذكر لها عددا معينا ولا كيفية معينة ولا قدرا معينا ولا صفة معلومة، إنما أمر بها وأطلقها. قال فإنه حكم على العباد بما يعلمونه. الآن يا أخوان هذه يعني هذا هو وجه إحالة هذه الأحكام إلى العرف والعادة. معنى هذا الكلام يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى لما أمر العباد وكلفهم كلفهم بما يطيقون إيش امتثالا، وهذا متوقف على إدراك المقصود ومعرفة إيش المقصود وتمييزه معنى وتفسيرا وقدرا وكيفية وصفة، والتكليف كما سبق يا أخوان بما ليس بمفهوم من التكليف بما لا يطاق. فحين أن يأتي الشارع فيكلف بحكم من غير أن يحده ولا يقدره ولا يعني يذكر صفة الواجبة، وهناك عرف وعادة، هناك عرف وعادة يعني قال يا أخوان يتعارف عليها الناس واعتادوها فيما بينهم، دل على أن الشارع لم يذكر الحد إحالة للناس إلى ما يعرفونه. ولو لم تحصل هذه الإحالة ولو لم يلزم مثل هذه الإحالة للزم من ذلك التكليف بالمجهول، لأن التكليف يا أخوان بما بشيء على قدر المجهول أو كيفية مجهولة أو صفة مجهولة، هذا كما يقول أهل العلم التكليف بما لا يطاق. ولهذا قالوا التخصيص، تخصيص المجهول لا يجوز في الشرع، تخصيص المجهول لا يجوز. اقتل المشركين ثم يقول إيش إلا يعني واحدا غير معين، إلا واحدا إيش غير معين. إذن فكل فرد من أفراد المشركين يحتمل أن يكون هو المقصود بما لا بالتخصيص، فالجهالة هنا جعلت الامتثال ممتنع، واضح؟ فالتكليف بما لا بالمجهول من التكليف بما لا يطاق. إذن فلما لم يحد الشارع لا يصح أن يقال التكليف بشيء قدره أو صفته أو كيفيته مجهولة، لأن هذا التكليف بما لا يطاق. إذن فتعين إحالة الأمر إلى ما يقوي العرف والعادة، يعني حتى لا ينسب إلى الشارع إلى الشرع ما لا يليق به من التكليف بما لا يطاق. قال فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى. يعني الشارع، يعني الآن دليل هذه القاعدة أن الشرع أحال بعض القضايا إلى العرف وإلى إيش؟ العادة، وصرح لهم في بعض المواطن إحالة الأمور إلى الأعراف وإلى العادات، فدل على أن العرف والعادة يعتبران في معرفة مقادير الواجبات وكيفياتها وصفاتها. قال كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. إذن العشرة الواجبة تحال وتعاد إلى من يقال إلى ما تعرف عليه الناس من حيث جلب المنفعة ودفع المضرة التي تحصل من جراء إما التقصير في المعاشرة أو عدم ضبط ما يجب. قال وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله وأمر بالعرف، يعني بما هو معروف شرعا وما يقال عقلا مما تستحسنه الفطر السليمة ويستحسنه الشرع. قال ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارضه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. الإحسان ضد الإساءة، ولا يلزم من عدم الإحسان أن توجد إساءة، بل قد يكون من عدم الإحسان عدم إيش بذله. ولو لم تحصل ما يفعل إساءة، فالوالدان مثلا يا أخوان والأقارب الإحسان إليهما كف الأذى وبذل إيش الندم. فمن الإساءة الوالدين إما أن يكون ببذل إيش بفعل الأذى أو بالكف عن ما يفعل عن بذل الندم. فمثلا رجل لا يسب والديه ولا يعني ماذا اخوان يعني ينهرهما ولا يفعل تجاههما من الإساءة ومن أذى فهو معلوم، ولكن يقصر في الإحسان إليهما من حيث العطاء والقيام بالواجبات وهو قادر على ماذا اخوان على ذلك، هذا نوع من ماذا من الإساءة. فالإحسان ضده إما الإساءة أو عدم إيصال ماذا اخوان المعروف الفعلي والقولي. طيب رجل لا يسب والديه لكن لا يعطيهما من القول اللطيف ما يعني ما يقول يبعث لنفسه ما يقول الراحة وطيب النفس. طيب وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا يا أخوان العلماء يقولون بيع المعاطاة صحيح، وبيع المعاطاة هو الذي لا يحصل به قبول ولا يعني قبول ولا إيجاب لفظي. القبول والإيجاب الذي يقول بعته وهذا يقول إيش قبلته. من البيوع المعتبرة بحسب العرف والعادة ما يسمى ببيع المعاطاة. يأتي الرجل إلى الدكان فيأخذ السلعة المعلومة الذي سعرها معلوم ويعطي صاحبها الثمن ويمشي من غير ما يخوان من غير قبول ولا إيجاب، من غير لفظ بيع ولا لفظ ما يخوان قبول، لا يقول بعتك ولا يقول ما يخوان وقبلته، وإنما يأخذ السلعة ويعطي إيش الثمن. هذا تراضي معتبر لأنه أمر متعارف عليه بين إيش بين الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال يا أخوان بالبكر وإذنها إيش سماتها، فأعاد الأمر إلى العرف والعادة، فإن عادة البكر أنها تخجل وتستحي، فلهذا إذا عرض عليها الزواج إذا لم تكن راضية أعلنت إيش الرضا أبا ورفضت صراحة، لكن إذا رضيت تستحي من التصريح بما يخوان القبول وتلجأ إلى ما يخوان إلى السكوت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ابنها، وهذا أمر مأخوذ من ماذا؟ العرف والعادة. قال ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل. يعني مثلا لا يشترط في القول أن يقول بعته وهذا يقول إيش قبلته. لو قال مثلا المشتري اعطني يعني مال يا اخوان كيلو من الدقيق، وذاك ذهب وزن واعطاه من غير ان ينطق ايش بكلمه واخذ الثمن، هذا ايش معتبر، لانه يشترط في هذه الامور الرضا، الرضا، وهذا امر يعود الى العرف والعاده. قال ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، يعني في عقود المعاملات مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة، لأن هذه أمور خطيرة يا إخوان ومفاسدها عظيمة لما فيها من إباحة فروج أو تحريم إيش فروج، فلهذا حصل الاحتياط فيها من قبل الشرع باشتراط الباطن، واضح اشترطوا يا إخوان فيها يعني الباطن وأمورا معلومة في صحتها لعظيم الخطر. والمعلوم يقول أن الشارع يسد ذرائع الفساد ويسد ذرائع الأضرار التي تلحق الناس في أديانهم وفي أعراضهم وفي نفوسهم وفي أموالهم، ومن هذا الباب حصل ضبط أمر النكاح والطلاق لعظيم الخطر فيه. قالوا من فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، قبض السلعة من قبل المشتري وقبض الثمن من البائع، فالقبض ما عده الناس قبضا. مثلا الآن يا أخوان رجل اشترى سيارة من معرض، طيب كيف يكون قبضها معتبرا حتى يصح العقد؟ ما تعرف عليه الناس، إذا قال له خذ سيارتك خلى بينه إيش وبينها، إذن هذا قبض معتبر يصح معه ماذا يا أخوان؟ البيع، يصح معه ماذا؟ البيع. رجل اشترى من صياد السمك يعني ماذا يا أخوان كمية منه ثم أعطاه الثمن فخلى إيش سبيلا، يعني ترك له السلعة قائمة يأخذها إيش متى شاء، هذا نوع من ماذا يا أخوان من القبض. إذن فالقبض يعني يعود إلى العرف والعادة. قال ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحل حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حفظ مثلها كما سبق المثال. طيب إنسان يا أخوان اغتمن، إنسان اغتمن على ذهب وفضة، على ذهب، طيب ذهب ووضعه في الحوش، قال إن شاء الله هذا من بيتي، وضعه في مال إخوان في الحوش، طيب هذا لا يعتبر حفظا معتبرا، لا يعتبر إيش حفظا معتبرا، لأن العرف والعادة تقتضي أن مثل هذه العين الثمينة حفظها يكون بالأماكن إيش الخاصة، ولا تحفظ في مثل هذه الأماكن، طيب لا تحفظ في مثل هذه الأماكن. طيب مثلا من عرف الناس يا إخوان أن الإنسان إذا وضع سيارته بجانب بيته كانت ايش مأمونة، فمن سرقها من هذا الموضع كان مجمل ايش لقطع يده، لان هذا امرا معلوما، هذا امر معلوم. طيب انسان اؤتمن على شيء من الغنم والبقر، جاء ووضعها بجانب البيت، ما ادخلها في حظيرة ولا في مكان امن لا تشرد فيه ثم طاحت، هل هذا يعتبر حزا يا اخوان؟ يعتبر حزا؟ الجواب ايش؟ لا، لأن هذا لم يتعرف الناس على حفظ هذه المواشي بمثل هذه الصورة، لأن حفظها لا بد أن يكون إيش في مكان يحوطها من الضياع بأقل الأحوال، هذا إذا كان البلد آمن من السراق كما هو الغالب في مالي وفي المناطق الريفية التي الناس فيها أهل يعني مالي أخوان، بل بلغ الحد يا أخوان في بعض المناطق قديما، أما الآن فقد يعني زارت كثير من الأمور، قديما أن الإنسان إذا وضع يعني شيئا من الدقيق أو من المواد الغذائية وضع عليها حجرا ولو في شعب خالي، هذا إيش يحفظها، هذا مال يا إخوان يحفظها، فإذا تعرف الناس على أن هذا من أسباب حفظها كان إيش تلزم معتبر، وهكذا يا إخوان سائر الأمور، فالمعتبر هو العرف والعادة. قال وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز، يعني الذهاب في الصناديق وغيرها لها أحراز، السيارة توضع بجانب البيت، الغنم والبقر توضع في حظيرة، كل شيء بحسبه. قالوا من ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن. الأمين هو الذي وقع المال بيده، إما بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. الواجب عليه أن يقوم بالأمانة كما ينبغي، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا فالأمانة حفظ ما أؤتمن عليه واجب، وهذا يقتضي وجوب الحفظ على الوجه الصحيح، فلا يجوز له أن يفرط ولا أن يتعدى. والتفريط ما هو يا إخوان؟ ترك فعل ما يجب عليه إيش فعله، والتعدي فعل ما لا فعله ما لا يجوز له ما يا إخوان فعله. طيب، هذا التعدي وهذا يعني التفريط نرجعه إلى ما يا إخوان؟ إلى العرف والعادة. إنسان كما سبق يا إخوان، جاء إنسان فقال له: هذه أمانة عندك، ذهب، ذهب ووضعها في الحوش. هذا نوع من إيش؟ من التفريط. العرف والعادة تقضي أن هذا تفريط، لأن هذه العين عرف الناس وعادتهم حفظها في الأماكن إيش؟ الخاصة، ولا تحفظ في مثل هذه الأماكن. إنسان اؤتمن على يعني مال يا إخوان حمام أو رضيع صقر، الصقر يا إخوان معروف الحمام تطير، أخذها ووضعها في حوش إيش؟ مفتوح. قال: أنا قد حفظتها ووضعتها في حوش بيتي. هذا لا ينفع. لماذا يا إخوان؟ هذا تفريط، لأنه وضعها في محل العرف والعادة تقضي أنها إيش؟ لا تحفظها، لأن هذا صقر وهذه حمامة تطير، إذا وجدت مجال إيش؟ تفر وتشرد. إذا تحفظها في صندوق إيش؟ مغلق، أو في مكان مربوطة إيش؟ برجلها حتى لا تشرد ولا تفر. إذا فحفظ الأمانة يعاد إلى مال إخوان إلى العرف، بعد التعدي والتفريط يعود إلى مال إخوان إلى العرف. إذا التفريط صدر، التعدي مثلا يا إخوان، التعدي رجل اؤتمن أو يعني مال يا إخوان يعني مال يا إخوان رجل استعار من غيره سيارة أو فرسا أو حمارا يعني يحمل عليه بعض المتاع. هنا الآن مال يا إخوان يعتبر هذا مؤتمن أو غير مؤتمن؟ لا شك أنه مؤتمن، لأنه مستعير، والمستعير يعتبر أمينا على العين التي عارها يعني عاره إياها صاحبها. طيب، لا شك ولا ريب يا إخوان أنه في هذا الحال يجب عليه حفظها، وألا يستخدمها إلا في قدر لا يفسدها ولا يضرها. فيجب عليه ألا يفرط في حفظها. ما يذهب مثلا يعني استعار فرسا ثم يتركه من غير ما يخاف من غير قيد فيشرد، هذا تفريط. أو يأتي فيحمل على ظهرها أكثر مما تضيف حتى تتلف، هذا إيش؟ تعدي. ضابط التعدي الرجوع إلى مال إلى مال إخواني العرف والعادة. ما يقول: أنت قد أذنت لي بالحمل عليها وأنا حملت على إذنك. لكن يقال: العرف والعادة تقتضي أنه يجب في حقك الحفاظ عليها، وأن تحمل عليها قدرا لا يتلفها ولا يفسدها. قال: من ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. وهذه الأحكام كلها كما سبق مرجعها إلى العرف. أي عرف يا أخوان؟ العرف إيش؟ والعادة الغالبة. قالوا: من ذلك أن من وجد نقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. إذن النقطة التي يجب تعرفها قدرها يعاد إيش؟ العرف. هذا في خلاف يا أخوان، لكن هذا من أقوال قول من أقوال العلم. ثم التعريف هذا الواجب، الشارع ما حدد إيش قدر التعريف أو كيفيته أو صفته، إنما أمر بالتعريف. إذن فضابط وحد التعريف يرجع إلى عرف الناس. إذا كان عرفهم لزوم تعريفها كل يوم أو في الشهر مرة مثلا، إذا كانت اللقطة لا زالت حديثة الضياع عن صاحبها، فلا شك أن العرف يقتضي تكرار إيش تعريفها على وجه ما يكون التكرار المتقارب. لأن المال إذا كان قبضه قريب، لا شك أن طلب صاحبه له إيش يكون حديثا. فإذا طالت المدة قل إيش اهتمام صاحب يعني المفقود بالبحث. فلهذا إذا كان الشيء المفقود حديثا، فصاحبه مال إخوان يكون حديث عن البحث والنظر، فلا بد حينئذ من تكرار التعريف حتى يكون ذلك مظنة يعني عذور صاحب الحق لحقه إيش الذي فقده. فإذا طال الزمان هنا هي أن يكون التعليم بحسب الحال، إما بالشهر مرة أو بالمواسم أو بملتقى الناس، بحسب ما يتعرف عليه الناس. قال ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها، يعني دخلت في ملكه، وإذا ظهر صاحبها كان إيش ضامنا. قالوا من فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين. طيب يا أخوان يكفي إلى هنا، لأني أنا أتكلم الدرس تكلفا، لكن ما نريد انقضاء لأني متعب، الحلق متعب جدا يا أخوان. تكفي إن شاء الله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.